اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا للسماوات وتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطنا امثالنا اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمسلمين دينهم لا تكن في تجربه الحياه الكريمه الشهير من اجل يسوع ربنا لان اجل موقفك هو الميت الى الابد الثاني الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في آيتين ذكرهم معلمنا بولس الرسول في رسالته لكرونوس. الآية الأولى اللي هي بتقول ولسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. We do not make any offense lest the service would be blamed. والجزء الثاني الآية الثانية لما بولس الرسول بيقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. When he said I want you to follow my example as I followed the example of Christ. علشان يكون الخادم بلا عثرة لألا تلام الخدمة في ثلاث محاور في حياته الروحية. أول محور إن لازم يكون بيحب ربنا يسوع المسيح من قلبه وبيكره الخطية. So in order to be not an offense to others as servant there are three dimensions. The first one, and انت to love the Lord Jesus Christ from your heart and to hate sin. The second dimension, and انت to be consistent in the means of grace. مواظب على وسائط النعمة اللي انت عارفينها. هي الصلاة، الصوم، الاعتراف، التناول، التسبيحة، تساءل خدمة افتقاد. The third dimension ان انت تحيا حياة قدوة. To be a good example to others. لان هي العثرة بتيجي اتنين. لو الولاد شعروا ان انت ما بتحبش ربنا وبتحب الخطية طبعا دي تبقى عثرة كبيرة. لو شعروا ان انت مش مواظب على وسائط النعمة هتبقى عثرة كبيرة بالنسبة لهم. ولو شعروا ان انت مفيش قدوة في حياتك بتقدمها ليهم فدي برضو تكون عثرة كبيرة. طبعا دي حياة الثلاث حاجات دولت حاجات عامة لكل الخدام في اي المراحل. لكن طبعا خادم الشباب مفروض يكون عنده مميزات معينة، خادم فتيان يكون عنده مميزات معينة، خادم الأطفال يكون عنده مميزات معينة عشان أرض برضو ما وجدش عثرة. أنا هتكلم بسرعة على المحور الأولاني والمحور الثاني وبعدين هركز على المحور الثالث اللي هو القدوة اللي هي يكونوا متمثلين بي كما إن أنا أيضا منه. المحور الأولاني هو المحبة ربنا يسوع المسيح وكراهية الخدمة وكراهية الخطية. الخدمة دي مفروض تكون نبعة من قلب بيحب ربنا. قلب ده محبة ربنا. وزي ما أنا دلت محبة ربنا علشان كده انا عايز كل واحد تاني يدوق حب ربنا. الخدمة دي مش بس لقب او برستيج لان خادم في ساندر سكول ولا ان انا دلوقتي بقيت في الجامعة المفروض ان انا اخدم، يعني زي مثلا كواليفيكيشن ولا بروموشن، انت خلاص you finished your ساندر سكول classes and now you graduated from ساندر سكول so now it's your turn to be a ساندر سكول servant. It's not like this. خدمة ده قلب حب ربنا يسوع المسيح، وعلشان كده عايز كل نفس يقول لها ذوق وانظروا ما أطيب الرب. من محبته ربنا ومحبته للآخرين مش عايز بس هو بيستمتع بربنا لوحده، لكن عايز كل نفس أخرى تستمتع بربنا. ده اللي قاله في المزمور: بماذا أكافئ الرب على كل ما أعطني على نيته، كأس الخلاص أخرج وباسم الرب أدعو. يعني الإنسان بيحس إن هو مديون، ويمكن دي اللي قالها بولس الرسول في روميا، قال أنا مديون، أنا مديون لليونانيين وللبرابرة، حاسس إن هو في دين. محبة ربنا ليه وانتشاره من الخطية وتغيير حياته خليته يشعر إن هو مديون، فقال أنا مديون، ولأنه مديون علشان كده قال ويل لي إن كنت لا أبشر. فالخدمة بتنبع من قلب مليان بالحب لربنا، والخدمة أيضا بتنبع من قلب كره الخطية. لأني إزاي أنا هخدم ولاد ربنا وشجعهم إن هم يبقى لهم علاقة حلوة بربنا وأنا نفسي واقع في الخطية فقد الشيء لا يعطيه؟ الخدمة هي انتشال للآخرين من طريق الخطية. فلو أنا نفسي بحب الخطية إذا أنا أقدر أنتشر الآخرين من الخطية؟ عشان كده قلت المحور الأولاني وده مهم جدا، إن عشان يكون الخادم بالعثرة يكون هو بيحب ربنا ويكون أيضا بيكره الخطية. يعني حتى لو في ضعفات الخطية دي بتبقى خطية ضعف، لكن مش حب في الخطية. خدين بالكم، يعني لما الإنسان بيسقط في الخطية ده نتيجة الضعف البشري لكن مش حب في الخطية. لما في ناس بتقع في الخطية لأنهم بيحبوا الخطية ومش عايزين يتركوا الخطية. فده المحور الأول. المحور الثاني اللي هو وسائط النعمة، المواظبة على وسائط النعمة زي القداسات، الصلوات، الأصوات، دراسة الكتاب المقدس، الاجتماعات الروحية، تسبيحة في الكنيسة. أنا بواظب عليها لأكثر من سبب، لأن دي بنسميها وسائط النعمة. يعني إيه وسائط النعمة؟ يعني من خلال الممارسات دي أنا بأخذ نعمة ربنا وبدخل في دائرة نعمة ربنا، ونعمة ربنا دي هي بقى اللي بتغيرني وهي دي اللي بتساعدني في خدمتي. لان انا مش اقدر اخدم خدمة ناجحة من غير نعمة ربنا، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. عشان كده مظبطك على وسائط النعمة دي مهمة جدا، وإلا انت راح تخدم بقوتك الشخصية، راح تخدم بمعرفتك وبذكائك وبمقدراتك مش بنعمة ربنا. ولو انت بتخدم بقوتك انا بقولك هتفشل ومش هتقدر تجيب ثمر للمسيح. زي موسى لما راح عايز يخلص شعب بني اسرائيل في الاول، راح بقوته اترب بقى في بيت فرعون، اول يوم مسك مصر وراح قتله ونصر اخوه الاسرائيل عليه. ثاني يوم قال له انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت عايز تقتلني زي ما قتلت مصر امبارح؟ فخلص خاف موسى غير. كان راح يخدم راح يخلص بس بايه؟ بقوته الشخصيه فما قدرش. انما لما موسى اتعلم ازاي ما يخرجش يقول بص يا رب احنا مش هنمشي الا لو انت مشيت قصادنا، اتعلم بقى انه ما عملش حاجه غير ورا ربنا، وبالتالي دي قدر يخلص بني اسرائيل من ارض مصر. فوسائط النعمه مهمه جدا جدا للخادم، يعني ده احتياجك الشخصي عشان تدخل في مجال نعمه ربنا عشان تستطيع ان انت تجيب ثمر للسيد المسيح. ولكن برضو فيها نقطة مهمة اللي هي نقطة العثرة والقدوة. يعني ولادك لو شافوك ما بتحضرش القداس، لو ولادك شافوك ان انت مش مواظب على العشية ولا على التسبيحة ولا على اجتماعات الروحية، طب ما هو هنا هيبقى فيه inconsistency ما بين كلامك وما بين تعليمك وما بين سلوكك. طبعا الانكونسيستنسي دي على طول بيضعف الكلام والتعليم بتاعك. لو انت قاعد بتديهم مثلا درس في مدرسة الاحد على جمال التسبيح والتسبيح لله، وهم عمرهم ما شافوك حضرت التسبيح، ولا عمرهم شافوك بتيك مثلا في الكهف وما تحضرش التسبيح، هقولوا فين بقى بيقولين على جمال التسبيح وهو عمره ما حضر التسبيح. لو انت بتكلمهم على القداس وتشرح لهم طقس القداس ويشوفوك دايما بتيجي القداس متاخر او ربما ما بتجيش او بتيجي مجرد على الدرس فصل المدارس الاحد، هيشوفوا كده في انكونسيستنسي ما بين التعليم بتاعك وبين السلوكيات بتاعتك. من اكتر العوامل اللي بتخلي الخدام مش مواظبين على وسائط النعمة، طبعا في اسباب كتير بس انا هركز على سبب واحد، هي المشغولية. ان كلنا بنبقى مشغولين مشغولين فما عنديش وقت. طب يعني النهاردة انا بشتغل 5 أيام في الاسبوع، ولو في الويك اند ده انا كمان جاء احضر العشية واحضر التسبيح واحضر القداس واحضر مدارس الاحد واحضر اجتماع الخدمة، طب هيبقى عندي وقت ايه بعد كده؟ طب ما انا حياتي فيها حاجات تانية، ازاي اقدر ان انا احل المشكلة دي هنا؟ ومطلوب مني ان انا افتقد، ومطلوب مني ان انا احضر كشكول، ومطلوب مني ده بالاضافة الى طلبات البيت، مطالب البيت، مطالب الشغل، مطالب الشخصية واحتياجاتي الى اخره. انا عارف ان عنصر الوقت ده عنصر مهم جدا جدا، وانا يعني انا بلتمس العذر الكثير من الخدام اللي هم مشغولين، بس اللي انا عايز اقوله انها محتاجة تنظيم للوقت، ومحتاجة اعادة لترتيب الاولويات بتاعتها، لالا المشغولية دي ممكن تكون الحرب او الخطية اللي بيوقعني فيها الشيطان من غير ما انا ادري، ودي حاجة ممكن تهدد ابديتي. يعني في مثل ذكر السيد المسيح في لوقا إصحاح 14، المثل ده أنا عارفه كلكم عارفينه، اللي هو بيقول إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، قال له الأول إن اشتريت حق وأنا مضطر أن أخرج وأنظره أسألك أن تعفيني، وقال آخر إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا أماضي لأمتحنها أسألك أن تعفيني، وقال آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيب. يقول لك فأتى ذلك العبد أخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت وقال كده أقول لكم أنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشاء. طب ايه مشكلة الناس دي؟ الناس دولت لا شتموا السيد ولا اهنوه، كل مشكلتهم انه قالوا نحن مشغولين. اول واحد قالوا انا اشتريت حق، الثاني قالوا انا اشتريت 5 أزواج بقر، الثالث قالوا انا تزوجت فعشان كده مش قادر اجي. مشكلة الناس دي كلها ان هم كانوا مشغولين. علشان كده انا عايز اقول لك ان المشغولية دي ممكن تكون حرب من الشيطان، ممكن يخلي الإنسان يفقد أبديته، زي ما السيد المسيح قال ليس أولئك من أولئك ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشاء. ومن هنا لازم الإنسان يلاقي حل للمشغولية دي. يعني يلاقي حل للمشغولية دي من جهة إيه؟ أول حاجة إن أنا أبتدي أعيد تنظيم أولويات حياتي، أعيد تنظيم وقتي، وإزاي أوزع وقتي على المسؤوليات بتاعتي. ربما محتاج إن أنا أحدد مسؤولياتي، يعني بدل ما أنا مثلا انفولفت في 20 خدمة ومش قادر أديهم وقت، ربما أختار خدمة أو 2 وأركز فيهم وفعلا أعملهم بكل قلبي وبأمانة وده اجيب فيها ثمر احسن من انا اشتغل في دي واشتغل في دي واشتغل في دي واشتغل في دي وفي الاخر انا مش عارف اثمر ثمر جاي. بيبقى الواحد ضميره دايما مثقف. ولو انا حاسس ان انا مش قادر يعني فعلا المشغوليات بتاعتي اكتر من 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 امكانياتي، ربما اطلب مساعده ليا في الخدمه بتاعتي، يعني خادم يخدم معايا او حد يساعدني في الخدمه بتاعتي. لكن اللي انا عايز اقوله هي محتاجه مراجعه ومحتاجه تنظيم وقت للانسان ومحتاجه مراجعه للاولويات، خصوصا ان احنا في اوقات كثيره بنقضيها في حاجات يعني ما تعتبرش اهم من الخدمه، او سوري يعني اقل اهميه جدا من الخدمه، ولكن دي بنضيع وقت فيها. يعني الاوقات اللي بنضيعها في التليفونات والاوقات اللي بنضيعها في الكلام الذي لا يبني ولا يعني يفيد والتلفزيون والانترنت وكل الحاجات دي، دي محتاجه مراجعه تاني علشان ان انا اقدر استطيع ان انا يعني اقوم بخدمتي بامان. يبقى المحور الاولاني اللي احنا قلناه محبه ربنا يسوع المسيح وكراهيه الخطيه. المحور الثاني ان الانسان يكون مواظب على وسائط النعمه، لان بدون وسائط النعمه مش هتقدر تقوم بخدمه ناجحه، وفي نفس الوقت هيبقى فيه انكونسيستنسي ما بين الكلام اللي انت بتبشر بيه وما بين ممارساتك الشخصيه. اما المحور الثالث اللي هو القدوة، ودي يمكن بولس الرسول بيقول تمثلوا بي كما انا بالمسيح. تعالوا نشوف ربنا يسوع المسيح كخادم، ربنا يسوع المسيح كخادم ونتمثل باسلوبه، وزي ما بولس الرسول تمثل بي احنا نتمثل بربنا يسوع المسيح وبمعلمنا بولس الرسول. السيد المسيح في التعليم استخدم كذا اسلوب، استخدم مثلا كلمات التشجيع. يعني لما جه سألهم من يقول الناس اني انا ابن الانسان، فبطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، فعلى طول ربنا قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك هذا. كان بيشجع. احيانا تبقى الخادم بخيل جدا جدا في كلمات التشجيع، فتلاقي النفس محتاجه، الولد محتاج حد يشجعه، حد يقول له برافو عليك الموضوع ده كويس، تعاملت ده كويس. احيانا احنا نخاف كتير يقول لك لا كلمات التشجيع ممكن تدخل الكبرياء وكده، فناخد خط ان احنا لا نشجع على الاطلاق. لو كان الخط ده سليم ما كانش معلمنا بولس الرسول يشجع ويقول لهم ان انتوا فرحي وسروري واكليلي في يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، ويقول لهم مثلا في ده تسالونيكي لروميا يقول لهم ان ايمانكم ده اتسمع به في كل العالم. فبولس الرسول كان بيشجع، السيد المسيح كان بيشجع، يعني مع المرأة المسامرية لما هي جاوبته وقالت له ليس لي زوج، راح قال لها برافو حسنا قلت ان ليس لي زوج. فيبقى لابد يكون في كلمات تشجيع موجودة فينا في التعامل مع أولادنا. أيضا السيد المسيح كان بيستخدم كلمات التوبيخ، لأن برضه في خدام يشجع 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 على طول، وده اللي بنسميه من بليزر، يعني عايز يرضي الناس. إنما لما بيكون في وقت محتاج لتوبيخ ما يقولش التوبيخ، ما يقولش كلمة الحق. لكن السيد المسيح كان يوبخ، يعني بطرس اللي هو مدح السيد المسيح وقال له طباك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك هذا، لما بطرس قال له حشاك يا رب، فالسيد المسيح وبخه وقال له اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي لانك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. لما بطرس مثلا انكر السيد المسيح، سيدنا المسيح عبده بنظرة، وهذه النظرة كانت نظرة توبيخ، وخلت بطرس الرسول يخرج إلى خارج ويبكي بكاء مر. أحيانا الواحد يحب يبعد خالص على التوبيخ ده عشان ما يخشش في كونفليكت مع الناس، يسيب الأخطاء تحصل من غير من هو ينذر الناس. طبعا ده مش مظبوط، لأن بولس الرسول يقول لم أفطر أن أنذر بدموع كل واحد منكم، ويقول لو أحد سبق أخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. بإذن الخادم زي ما بيقول كلمات التشجيع، لابد أيضا لو احتاج الأمر يقول كلمات توبيخ. أيضا السيد المسيح في التعليم استخدم الأمثلة علشان يقنع، ما لهمش هي كده كده، لكن كان بيحاول ان هو يوصل المعلومة ويحاول يقنعهم بالمعلومة. فمثلا زي مثلا تيجي تقروا في مادة صح 13 تلاقي كان بيكلمهم على أمثلة كتيرة، وكان عارف الناس اللي سامعين دولت في منهم المزارع في منهم الصياد، فعشان كده ادهم أمثلة من البيئة بتاعتهم. مثلا كلمهم على مثل الزارع، كلمهم عن الشبكة المطروحة في البحر. فهنا سيد المسيح ابتدى يحاول يقنعهم من الكالتشر بتاعتهم وبالاسلوب اللي هم يفهموه. وهنا الخادم برضو عشان يوصل حقائق الإيمان أو الفضائل المسيحية للأولاد محتاج ان هو يستخدم أمثلة من الكالتشر بالاسلوب اللي هم يفهموه ويقدمه للأولاد. أيضا السيد المسيح استخدم النموذج الحي في التعليم. يعني مرة لما سألوه من هو أعظم في ملكوت السماوات، راح يقولك دعا ولد وأقاموا في وسطهم وقال لهم الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. أحيانا كثيرة الناس بتشعر بعدم وجود أمثلة حية في حياتها، فيشعروا أن طريق القداسة ده طريق صعب، سلكوا الأباء الأولين مارجرجس وماريمينا قديس أثناسوس وقديس كيرنس عمود الدين وخلصت على كده. إنما وجود أمثلة حية من جيلنا، وأيضا وجود شباب مش لازم يعني يكونوا رجال كهنوت أو رهبان، وجود ناس علمانيين كأمثلة حية في القداسة دي برضو بتدي تشجيع وتدي رجاء إن دول ناس كانوا عايشين زينا، كانوا شباب، كانوا علمانيين، ومع ذلك قدروا يحيوا حياة مقدسة. فكل ما انت تعطي أمثلة ونموذج حي، نماذج حية من حياتنا المعاصرة على ناس عاشوا حياة تقوية مع ربنا، ده برضو بيعطي رجاء للناس. سيد المسيح أحيانا كان يستخدم في أسلوب الإقناع بتاعه الأسئلة والحوار. يعني مثلا ممكن يجي يسألوه سؤال فيرد عليهم بسؤال عشان يخليهم يفكروا، هو ممكن يقول لهم الإجابة على طول، بس عادة لما يجي يقول الإجابة على طول ممكن الإجابة تتنسي، لكن لما يجي يسألهم أسئلة ويخليهم يفكروا وبعدين من الإجابات بتاعتهم يوصل للاستنتاج المعلومة مش تتنسي. يعني مرة سأل السيد المسيح أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر ولا لا؟ سأل لهم وروني دينار. هنا السيد المسيح ما جاوبهمش على طول، خلى يبقى في حوار معاهم ويبقى في زي أوديو فيجوال كده يعني وسائل إيضاح. فقال لهم وروني دينار، فجابوا الدينار. قال لهم لمين الصورة والكتابة هنا؟ فبصوا على الدينار قالوا له دي الصورة بتاعت قيصر. قال لهم نفس الكلام، يبقى إذا اعطوا مال قيصر لقيصر وما لله لله. أكيد الحوار ده نفسه واحد لزق في دماغ الناس. ومرة لما سألوه قال له بأي سلطان تفعل هذا؟ فكان عايز يعرفهم ان هم متمردين، فراح قال لهم طيب عايزين اجاوبكم بأي سلطان؟ قالوا له فراح قال لهم طب معمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الارض؟ خلاهم يفكر، وفعلا قعد يفكر، قالوا احنا لو قلنا من السماء مش هيقول انت ما امنتوش بليه؟ ولو قلنا له من الارض الناس عارفه ان ده من السماء فهيهيجوا علينا. فقالوا له لا نعلم. يبقى هنا ربنا عايز يوصلهم لايه؟ ان انتوا هترفضوا الحق حتى لو انا قلت لكم باي سلطان اخر هذا انتوا هترفضوه، بدليل ان انتوا رافضين تعترفوا ان معموديه يوحنا دي من السماء. فقال لهم ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا. فبهنا السيد المسيح كان دايما يستخدم اسلوب الحوار والاسئله علشان يخليهم يفكروا، والتفكير ده ممكن يخلي الانسان يراجع نفسه ويوصل الى الحق. ايضا السيد المسيح كان بيستخدم التامل، كان بيخلي الناس تفكر كده بطريقة عميقة مش بطريقة سطحية. فمثلا يقول لهم تأملوا زنابق الحق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغدر ولا تغدر، ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. فبالطريقة دي كان السيد المسيح في التعليم بيخليهم يبصوا بطريقة عميقة للأمور والدنيا اللي حواليهم، مش مجرد ياخدوا الأمور سطح. أنا شايف زرع جنبي، شايف طيور بتطير وخص على كده، لكن خلاهم يفكروا طب الطير ده بيجمع إلى مخازن؟ طب هل عمرك سمعت واحد يعني طير من الطيور دي مات من الجوع؟ طب كان أبوكم بيهتم بالطيور دي التي لا تجمع إلى مخازن أنتوا قلقانين ليه؟ راح ده عارف كده قال اه صح، انا قال لي كانت طيور السماء دي ربنا بيهتم بيها يبقى مش هيهتم بينا احنا. فبرضو ان انت تخلي ولادك يتاملوا ويفكروا بطريقه عميقه دي نقطه برضو مهمه. فيبقى احنا اتكلمنا على التعليم في حياه السيد المسيح وتعلمنا من نتمثل بالسيد المسيح في تعليم. برضو القدوة تكون في الكلام، القدوة تكون في الكلام زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول لتيموثاوس انك تكون قدوة للمؤمنين في الكلام وفي التصرف. الحقيقة موضوع الكلام ده من الامور المهمة جدا جدا، زي ما بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، بكلامك تتبرر وبكلامك. وهنا انا عايز احذر من حاجة منتشرة بين الناس اللي بيجوا الكنيسة كتير وربما ما بين الخدمة بالاكثر. يعني يمكن الناس اللي بيجوش الكنيسة كلامهم بيبقى كلام عالمي، انما الناس اللي بيجوا الكنيسة احنا نتكلموا كتير على ايه؟ على سياسات الكنيسة. ايه مع سياسات اللي حصل كده وابونا عمل واللجنة عملت والشمامسة عملوا والخدام عملوا، ونفضل نتكلم على الكنيسة باستمرار. الكلام ده ممكن يكون كلام معصر جدا 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 لأولادنا لو احنا ابتدينا نتكلم بالطريقة دي. يعني انا كان في اسرة كنت عارف ان الاب والام دايما بيتكلموا بطريقة نيجاتيف على الكنيسة. وطبعا انا عايز اقولك على حاجة، اللي بيدور على نيجاتيف 100% هتلاقوا نيجاتيف. يعني لو انت بتدور على نيجاتيف هتلاقي نيجاتيف، لان احنا محدش فينا كامل، كلنا في الموازين الى فوق. ده بولس الرسول بيقول لست اني نلت او صرت كامل ولكني اسعى. وعلى رأي مرة واحد من الاباء قال ان لا توجد على الارض كنيسة كاملة، لا توجد كنيسة كاملة perfect 100%. وبيقول ولو فرض ان وجدت كنيسة كاملة على الارض وانت بتدور على كنيسة كاملة انا انصحك ما تروحهاش. ليه ما تروحهاش؟ لان انت غير كامل، فلو دخلت في الكنيسة كاملة مجرد تخش فيها تخلي الكنيسة تبقى غير كاملة. فمين فينا يقدر يقول ان انا كامل؟ فيش حد فينا كامل. يا اما تفضل تنتقد وتكيب كلام نيجاتيف وهتلاقي لو انت عايز، يا اما يبقى ليك النظرة الايجابية اللي تشوف الامور الايجابية. فارجع تاني للاسره دي دايما كانوا يتكلموا على النيجاتيف، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. ومين كان بيسمعهم؟ اطفالهم الصغيرين، وهم مش مدركين ان الكلام ده بيأثر في ولادهم. لما الولاد كبروا وصلوا لمرحله الشباب، الولاد رفضوا ان هم يروحوا الكنيسه، وابتدوا ياخدوا اتيتيود ضد الكنيسه، فابتدوا يجوا يشتكوا. فايه اللي خلى اولادنا يكرهوا الكنيسه؟ ده احنا كنا بنجيبهم كل حد معانا القداس. اه فعلا كنا بنجيبهم كل حد معانا القداس، بس من كتر الكلام السلبي اللي انتوا قعدتوا تقولوه على اولادكم على الكنيسه، الولاد غير صغيرين خدت الفكره انك تبقى عن الكنيسه. فابتدوا الولاد انا ايه اللي وديني الكنيسه فيها كل السلبيات دي وكل الانتقادات اللي انا بسمعها في البيت عن الكنيسه. عشان كده برضو يعني دي من اكتر الامور المنتشره في المجتمع الكنسي، اللي هي الكلام في سياسات الكنيسه بطريقه سلبيه. دي خطيره جدا جدا، لانها بتتعب الاولاد وفعلا ممكن تسبب عثره كبيره جدا في حياتهم. مش كده معلمنا يعقوب حذرنا على العثره في الكلام، يعني من اخطر العثرات اللي ممكن تتعب اللي هي عثره الكلام. قال هكذا اللسان هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليله اي وقود تحرس. ف يعني اللسان ده عضو صغير لكن ممكن يولع الدنيا، زي ممكن عود كبريت صغير ممكن يولع الدنيا. نفس الكلام اللسان ده عضو صغير ممكن يولع الدنيا. عشان كده الخادم المثالي لابد يضبط اللسان بتاعه ولابد يضبط الكلام، لألا زي ما بيقول القديس أرسانيوس كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت لم أندم قط. مش كده في بعض يعني أسئلة علشان الواحد يكون مدقق في كلامه، وخصوصا الخادم عشان يكون مدقق في كلامه، في بعض أسئلة لازم يسألها لنفسه. يعني من الأسئلة اللي الواحد يسألها لنفسه، متى يجب أن أتكلم؟ الواحد ما يبقاش بيتكلم عمال على بطال، ده يقول لك كل كلمة بطالة تعطون عنها حساب. فالواحد ممكن يتكلم من أجل رسالة أو خدمة، يتكلم من أجل يعني لازم يكون في هدف من الكلام. وإحنا جايين في الطريق النهاردة للكنيسة في العربية بتكلم مع أبونا، فبقول له اني يعني حتى احنا مثلا من محبتنا الكبيرة للقديسين بنقعد نسرد معجزات، انما سرد المعجزات ده لابد يكون له هدف. يعني القديس يوحنا يقول ايه؟ يقول ان معجزات كثيرة صنعها يسوع او ايات كثيرة صنعها يسوع، ولكن لم تذكر في هذا الكتاب. يبقى اذا لو الهدف هو مجرد تسجيل المعجزات كان لازم يوحنا يسجل معجزات المسيح كلها. قال انما هذه قد كتبت. ليه اختار معجزات معينه وكتبها؟ قال لك من اجل ان تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله الحي، ومتى امنتم يكون لكم حياه بدي. يعني شوف التدقيق في الكلام. يعني واحد يقول لك طب هو ده كلام معجزات وكلام يعني هيبقى غلط، هذا لا في إدانة ولا في سياسات كنيسة. قال لك لا، بس لازم كلامي ده يكون له هدف. أنا حتى لما أجي أحكي قصة لازم يكون فيها هدف. إيه الهدف؟ إنكم تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولما تؤمنوا يكون لكم حياة أبدية. يبقى هو الهدف حياة أبدية. عشان كده السؤال مهم، متى تتكلم؟ هل في هدف من الكلام اللي تتكلمه ده ولا لا؟ فنتكلم من أجل رسالة أو خدمة. أتكلم كلمات حب، ممكن يكون إنسان محتاج محبة، كلمة محبة، كلمة تشجيع، كلم كلمة توبيخ. لكن دايما الواحد يحاول أن هو يسأل نفسه متى أتكلم، هل انا محتاج ان انا اتكلم دلوقتي ولا لا. لان الحقيقة ياما الناس بتضيع ساعات في الكلام، وهذا الكلام ممكن اغلبه يبقى ضدنا. لو راح فكر كده ان كل كلمة نعطي عنها حسابا لحاجة يعني صعب راح تفكر فيها. شوف مثلا لما يكون في تسجيل قصاد الواحد، او انا بتكلم مكالمة وانا عارف ان المكالمة دي بتتسجل، الواحد يبقى حريص. لكن ربما لما فيش تسجيل الواحد يقول اللي عايز يقوله. الحقيقة في تسجيل علينا في السماء، لان قال لك كل كلمة تعطونا عنها حسابا، فلازم الواحد يبقى حريص في الكلام اللي بيقوله، ولازم يسأل نفسه هل ده وقت مناسب ان اتكلم فيه ولا لا. كنت لسه بتكلم المشغولية. كتير مننا بنشكو من ضيق الوقت عشان نصلي، بالرغم ان احنا بنضيع اوقات كتيرة جدا جدا في الكلام، سواء في التليفونات او في الوقفات مثلا بعد الكنيسة او في الاشغال، او يعني تلاقي وقت كتير بيطلع في الكلام، بيضيع في الكلام. مش كده الانسان الحكيم دايما يقول متى اتكلم وهل انا بتكلم لمجد ربنا يسوع المسيح ولا لا. السؤال الثاني في الكلام بماذا اتكلم، يبقى السؤال الاولاني متى اتكلم، السؤال الثاني بماذا اتكلم. هل كلامي يبني ولا يهدم؟ هل كلامي في إدانة للآخرين وفي نميمة وقصب، ولا كلامي مملح بملح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول؟ في آية قالها بولس الرسول، قال على يعني تتكلم كلام مملح بملح لكي تعطي نعمة للسامع، تعطي نعمة للسامع. هل انا لما بتكلم في اللي بيسمعني فعلا بيجد نعمة ولا بيتعب؟ يعني ممكن تلاقي تقعد مع واحد يقول لك كلام تخرج مرتاح، وتقعد مع واحد يقول لك كلام تخرج تعبان جدا. واحد بيقعد كلامه مملحا بملح يعطي نعمة للسامع، وكلام تاني ممكن يتعب. فبماذا اتكلم؟ والسؤال الثالث اللي هو لماذا اتكلم، لماذا اتكلم؟ هل انا بتكلم من اجل مجد ربنا يسوع المسيح ولا من اجل مجدي الشخص؟ بولس الرسول كان يرفض ان يتكلم على مجد الشخص، ده لما اضطر اضطرارا ان يدافع على رسوليته قال اقبلوني ولو كغبي. قال انا صرت غبي ان انا بفتخر، لانه المفروض افتخر بضعفاتي. لكن احيانا كتير الواحد في كلامه يكون بيتكلم بس علشان to bring attention to himself، عشان ياخد كده مجد من الناس. فالخادم نقطة مهمة جدا ان يكون قدوة في الكلام، يقول كن قدوة للمؤمنين في الكلام. فتسأل نفسك اول سؤال متى اتكلم، ثاني سؤال ماذا اتكلم، ثالث سؤال لماذا اتكلم، ورابع سؤال كيف اتكلم، كيف اتكلم. يعني احيانا تلاقي الخدام ممكن مثلا في اجتماع خدمة يتكلموا يتشدوا وينفعلوا صوتهم تعلى مع بعض. طب نشوف السيد المسيح، السيد المسيح يقول لك كان لا يخاطب ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق الى النصر. ابائنا الديسين في بستان الرهباني علمونا يقول لك صوت لين ومشي هين. ازاي الواحد يكون صوته وديع؟ ازاي الواحد يكون صوته منخفض كده زي سيدنا المسيح لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته؟ صدقوني ممكن الواحد يعرف ولاد ربنا من الطريقة اللي بيتكلموا بيها، من الطريقة اللي بيتكلموا بيها. يقولك ده فعلا ده ابن ربنا، ده اكيد خادم في الكنيسة. فمهم ان احنا يكون عندنا قدوة في الكلام. اسأل نفسك دايما او راجع نفسك دايما، وانت بتحاسب نفسك على الاربع اسئلة دي: بماذا تتكلم ولماذا تتكلم ومتى تتكلم وكيف تتكلم. طبعا في تدريب تانية حوالين الكلام، ان الواحد ما يردش بسرعة. ده معلمنا يعقوب لنا التدريب ده، قال لكم لكل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. فازاي ان انت ما تردش بسرعة؟ فكر قبل ما ترد، او اطلب كده من ربنا ان الرد اللي هتقوله ده يكون كلمات الروح القدس على لسانك مش كلماتك انت. احيانا بيدوا تدريب في الكلام، يقول لك حاول ان انت في يوم في حياتك، يوم مثلا كده في الاسبوع او في الشهر، ان انت ما تبتديش الكلام. يعني لو حد كلمك رد، انما ده نوع من انواع ضبط النفس وضبط اللسان، ان انت ما تبتديش كلام غير لو حد وجه لك سؤال وتبتدي ترد عليه. لان تدريب الصمت دي مهمة، وخاصة وقت الصوم الكبير، ان الواحد كل ما يحاول ان هو يقلل الكلام ويكون عنده عمل داخلي يعمله مع الله في صمت وفي صلوات مستمرة يكون مهم. يبقى احنا اتكلمنا على القدوة في التعليم، اتكلمنا على القدوة في الكلام، نتكلم برضو على زي ما بولس الرسول بولس تيموثاوس: كن قدوة للمؤمنين في التصرف، في التصرف السلوكيات، لان السلوكيات دي بتعبر عن شخصية الانسان وشخصية الخادم. في عبارة لذيذة بنقراها كتير في السمسار، يقول لك: وكان له بجوار أرثوذكسية العقيدة أرثوذكسية السيرة. يعني ايه أرثوذكسية العقيدة ويعني ايه أرثوذكسية السيرة؟ يعني واحد ممكن يكون عنده أرثوذكسية العقيدة، يقول لك انا أرثوذكس، تيجي تروح تقول له سر الاعتراف ده مش موجود في الكتاب المقدس، يقول لك لا موجود، ويجيب لك بقى الايات كلها الموجودة في الكتاب المقدس ويقنعك اقناع بعد كده مش اقناع على سر الاعتراف. تقول له مثلا اني شفاعة القديسين جبتوها منين، يديك محاضرة رائعة جدا في شفاعة القديسين تقدرش ترد عليه. يبقى هو هنا عنده أرثوذكسية ايه؟ العقيدة. طب تعالى بقى أرثوذكسية السير اللي هو التصرف. تلاقي الاخ ده اللي ادى محاضرة عن سر الاعتراف ويقنع كل الناس بأهمية هذا السر وأهمية الاعتراف لله أمام الأب الكاهن، تلاقي هو نفسه لا يمارس سر الاعتراف. فيبقى ده عنده أرثوذكسية العقيدة، إنما ما عندهش أرثوذكسية السيرة، مش عايش باللي هو بيؤمن بيه. يعني المنهج بتاعه السلوكي يختلف عن المنهج العقيدي بتاعه، هو يؤمن بشيء ولكن يحيا شيء تاني، فما تلاقيش كده فيه انسجام ما بين السيرة والعقيدة. ذلك اللي قاله لاحظ نفسك بالتعليم، يعني كنت بتعلم عقيدة معينة لازم سيرتك وتصرفك يمشي مع العقيدة دي. نفس الكلام مثلا شفاعة القديسين، تلاقيه ده محاضر على شفاعة القديسين انما هو نفسه ما يهتمش بأعياد القديسين. تلاقي مثلا كيف عنده احتفال العيد من أعياد القديسين وهو ما بيجيش. الله، انت لو تؤمن بشفاعة القديسين ازاي ما تجيش تحتفل بالعيد؟ فلابد ان يكون عندنا في قدوة في التصرف عندنا أرثوذكسية السيرة. لا يكفي يكون عندنا أرثوذكسية العقيدة فقط، ولكن لابد يكون عندنا أرثوذكسية السيرة. في بعض المبادئ تحكم التصرف بتاعنا. أقولك على كم مبدأ جميل الواحد كده يفكر فيهم ويراجع تصرفاته على المبادئ دي. المبدأ الأولاني قاله لنا القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، لما بيقول لنا: في كل ما تعمل ينبغي أن يكون عليك شاهد من الكتب المقدسة. يعني لما تيجي تعمل حاجة، هل الكتاب المقدس بيؤيدك في اللي انت بتعمله ده ولا ما بيؤيدكش في اللي انت بتعمله؟ فبيقولك في كل التصرف لابد يكون عندك شاهد من الكتب المقدس. يعني مثلا هقولك على حاجة، واحد ظلمك فانت قررت انك تاخد المحكمة، هل في شاهد من الكتاب المقدس يؤيد مثل هذا التصرف ولا لا؟ لما تيجي تقرا مثلا في كورنثوس الاولى اصحاح 6 تلاقي، ودي نقطة للأسف احنا مش واخدين بالنا منها، يعني نحن لما يجي نشوف القضايا المرفوعة ما بين مسيحيين بينهم وبين بعض وربما خدام، يقول لك الله طب فين تعليم الكتاب المقدس؟ ده هنا بيقول بولس الرسول يقول لهم كان في كورنثوس في مشكلة للناس يرفعوا قضايا على بعض أمام المحاكم المدنية، فقال لهم أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ هو بيعتبر المحاكم المدنية التي لا تحكم بشريعة الله ده محاكم عند الظالمين، إنما لو يلجأ للكنيسة فالكنيسة اللي هم بيحكموا حسب شريعة الله فده المحاكمة عند القديسين. وهنا أحيانا الكنيسة تعمل زي يعني مجالس كليريكية علشان تفصل في بعض الأمور، وده اللي كان بولس الرسول بيقوله، إن مثلا لو في اختلاف بين اتنين يجوا للكنيسة والكنيسة تحل الاختلاف ده وتحسمه، ما تروحش ترفع قضية في محكمة مدنية قصاد أخوه. فبيقولوا كان ربنا هيخلي القديسين يدينوا العالم، يبقى أنتم مش تقدروا تحكموا في الأمور الحياة على الأرض. قال ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ وهو ربنا قال كده، مش قال للتلاميذ قال لهم هتقعدوا على 12 كرسي وتدينون أصباط إسرائيل 12؟ قال فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين المحاكم الصغرى؟ قال يعني كان ربنا هيخلي القديسين دولة المؤمنين يدينوا العالم، يبقى مقدروش يحكموا في أمور الحياة على الأرض. قال ده احنا هندين ملائكة، هو الشيطان اللي سقط، ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ يبقى فبالأولى أمور هذه الحياة. قال فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، لو في اختلافات اقبلوا حكم الكنيسة. قال اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء. قال يعني أكتر واحد أقل واحد في الكنيسة حكمه هيكون أحسن من حكم المحكمة، أقل واحد في الكنيسة ده اللي سماهم المحتقرين، لو أجلست قاضي أحسن من أنت تروح للمحكمة. قال لتخجيلكم أقول أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ قال أنت عايز تقول إن الكنيسة دي في كورنثوس كلها مش واحد حكيم يقدر يقعد ويحل مشاكلكم فرحين بتتحكموا في المحاكم المدنية؟ فيش واحد حكيم بينكم؟ قال لكن الأخ يحاكم الأخ وذلك عند غير المؤمنين. أنا بروح أخذ أخوي عند غير المؤمنين ونبتدي نتحاكم. وبعدين راح قال بقى آية ختم بها الحوار ده كله، قال فالآن فيكم عيب مطلق. قال في عيب كبير، لأن عندكم محاكم وحكمات بعضكم مع بعض. وبعدين شوف الآية الجاية، قال لك لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ يعني عايز يقول لك أفضل لك إنك تتظلم وأفضل لك إنك تسلب وإنك تسرق من إنك تحاكم أخوك، لكن أنتم تظلمون وتسلبون وذلك للإخوة. فهنا لما نرجع بقى للمبدأ اللي قاله القديس أنبا أنطونيوس، إن الواحد كل عمل وكل تصرف يكون له شاهد من الكتاب المقدس. فهنا تيجي وتسأل نفسك قبل ما تتصرف تصرف زي كده، هل هذا التصرف في شاهد من الكتاب المقدس ولا لا؟ لو ما لقيتش شاهد من الكتاب المقدس يبقى بلاش. المبدأ الثاني يبقى انا اول مبدا قلته ان كل تصرف تتصرفه يكون له شاهد مثال مقدس زي ما انا قديس الانبطوني. المبدا الثاني ده مبدا مشهور هنا في امريكا اللي هو what would Jesus do، لو ربنا يسوع المسيح كان في مكاني كان هيعمل ايه. خادم اللي ممكن مثلا يسمح لنفسه انه يشرب شيشة مثلا، يقولك دي فور فن، ولا مش عارف يروح اماكن كده لا طليق، او يتفرج على حاجات لا طليق، او يكون في حفلة من الحفلات ويقوم ويرقص ولا تقوم وترقص، او الى كل هذه التصرفات. اسأل نفسك وقول هل ربنا يسوع المسيح لو كان موجود مكاني كان هيتصرف بالطريقة دي؟ كان ماذا يفعل؟ لو سيد المسيح كان خادم معانا النهاردة في الكنيسة هنا، ترى ايه الاماكن اللي كان هيروحها؟ ترى كان سلوكياته هيبقى شكلها ايه؟ فهنا راجع تصرفاتك على ضوء سلوكيات السيد المسيح. والقاعدة الثالثة او المبدأ الثالث في السلوكيات ان لازم يكون ليك مرشد روحي، لان الكتاب بيقول الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون. فاطلب المشورة والنصيحة دايما واسأل. يعني في الرهبنة يقول لك سأل اخ شيخ، تلاقي كل بسنة الرهبنة عبارة عن كده، كان يقعدوا مع الاباء الشيوخ ويقضوا الساعات الطويلة علشان يتعلموا منهم. سأل اخ شيخ، نفس الكلام، اسأل مرشدك الروحي، اسأل اب اعترافك، اسأل ابونا باستمرار علشان دايما تكون تصرفاتك تصرفات مسيحية. والمبدأ الرابع ان تكون مدقق، يكون لنا حياة التدقيق زي ما معلمنا بولس الرسول يقول اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريرة. ازاي تدقق في كل تصرف؟ لاني زي ما يقول سفر المشيد احذروا من السعادة الصغيرة المفسدة للقرون. ممكن تسمح كده بتصرف معين يدخل حياتك بتهاون، والتصرف ده ممكن يغرق سفينة حياتك. خرم صغير في السفينة يغرقها، ثعلب صغير يخش قلبك ممكن يفسد كل الكروم وكل الزرع الجميل اللي موجود في قلبك. مش كده يقول لك احذروا لأنفسكم من السعادة الصغيرة الموجودة للكروم. يبقى في السلوكيات قلنا اربع مبادئ، او في التصرف المبدأ الاولاني يكون ليك شاهد من الكتب المقدسة على كل عمل بتعمله. المبدأ الثاني تسأل نفسك لو ربنا يسوع المسيح موجود مكاني كان هيتصرف ازاي. المبدأ الثالث الارشاد، خد ارشاد اب اعترافك مرشدك الروحي استفيد منه واسمع نصيحته. والمبدأ الرابع ازاي تكون مدقق في سلوكياتك باستمرار. يبقى لو انا عايز الخص اللي انا قلته لكم النهارده، قلنا ان الخادم لابد ان هو زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تنام الخدمه. الخادم مش مفروض يكون سبب عثرة. وقلنا عشان الخادم لما يكون سبب عثرة في ثلاث محاور. المحور الاولاني محبه ربنا يسوع المسيح ورفضه للخطيه. المحور الثاني اللي هو مواظبته لوسائط النعمه والممارسات بتاعت الكنيسه. المحور الثالث القدوه. فلو الخادم اهتم بالثلاث نقط دولت فعلا يستطيع ان هو ما يكونش اكثر. كلمنا في المحور الاولاني محبه ربنا يسوع المسيح، قلنا لان الخدمه ممكن تكون نفعها الحب لربنا، الواحد شعر ان هو مديون لربنا فبيقوم بيخدم. وايضا كراهية الخطية، لاني ازاي انا هساعد واحد ان يتوب وانا بحب الخطية، فما ينفعش ان انا اخدم ويكون في قلبي محبة الخطية. النقطة الثانية الممارسات الروحية، احنا محتاجينها لان دي بتدخلني في دائرة نعمة عمل ربنا، وبالطريقة دي يبقى انا كل خدمتي مسنودة بنعمة ربنا، لان لو بخدم لوحدي هفشل. وايضا علشان ما اعملش عثرة لو حصل فيه عدم تجانس ما بين ممارساتي لوسائط النعمة وبين التعليم. النقطة الثالثة تكلمنا فيها قدوة وقدوة، تكلمنا على قدوة في التعليم، تكلمنا على قدوة في الكلام، تكلمنا على قدوة في التصرف. في التعليم تكلمنا على زي السيد المسيح في التعليم كان بيستخدم كلمات التشجيع، بيستخدم كلمات التوبيخ، بيستخدم الأمثلة، بيستخدم النموذج الحي، وأيضا بيستخدم التأمل والأسئلة والحوار. وده أساليب كلها مفروض تستخدمها في الخدمة مع أولادنا من أجل بنائهم بناء سليم. في الكلام وتكلمنا على خطورة الكلام وخصوصا بين الخدام، حبوا تكلموا دائما على سياسات الكنيسة، وقلنا أن دي ممكن تكون بتسبب عثرة كبيرة. وقلنا أربع أسئلة راح يسأل نفسه فيهم: متى أتكلم؟ وبماذا أتكلم؟ ولماذا أتكلم؟ وكيف أتكلم؟ وآخر نقطة كنا فيها قدوة في التصرف. وقلنا في التصرف في أربع مبادئ محتاجين أن احنا نمشي عليهم: أن الإنسان كل تصرف يكون له شاهد عليه من الكتب المقدسة، أن الإنسان يسأل باستمرار نفسه لو ربنا يسوع المسيح مكاني كان هيعمل إيه، أن الإنسان يكون له مرشد روحي بيرشده في طريق حياته وجهاده، وآخر نقطة التدقيق. ربنا يعطينا جميعا أن احنا نتمثل بشخصه القدوس لكي لا نسبب عثرة، بل تكون خدمتنا سبب بركة لأنفسنا وللآخرين، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.